دار الإشراق.
نحمل في صبرك ألوية تنبع لهب خفاقي وحضورك تمزق أمتنا ببار أعراق. فوق الباسنة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق. نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق. نربي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق. فعلوم الباسلة ناضية بسنود أعماق نادى أن تسلب عزتنا بشرور سراق. نربي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو الدور السياسي للإمام زين العابدين عليه السلام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا حديثي إن شاء الله سيكون حول الدور السياسي والاجتماعي للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف بدأ الإمام عمله لكي يجد له مكانا في المجتمع ولكي يعرف المجتمع قيمته ومكانته؟ كان أكو عنصرين. العنصر الأول العمل على إعادة الروح الأخلاقية للأمة. طبعا هناك حالة من التمزق الأخلاقي، وكان المؤرخون ذكروا في هذه المرحلة، كل المؤرخين، كيف أن الأمويين حاولوا أن يحولوا المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى مكانين مفرغين من القيمة الأخلاقية والإنسانية والإسلامية. فيذكر المؤرخون على سبيل المثال في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة يذكرون أنه بدأت دور الغناء تفتح في المدينة، وصار هناك تنشيط لعملية تعليم الغناء، وأصبح الغناء من الأمور التي لا تستنكر، ما يجد فيها شيء، يعني في أكثر من مركز الآن في رواية حقيقة هي مؤلمة وهي مضحكة في نفس الوقت. تقول الرواية أنه كانت أكو مغنية في ذلك الوقت في المدينة كان لها شأن عظيم، قررت أن تخرج تلك المغنية من المدينة حتى تحج، مغنية تريد تحج، زين، طلعت إلى الحج. الرواية تقول فخرج معها مجموعة من قضاة المدينة يشيعوها إلى آخر المدينة، القضاة رايحين يشيعوها يودعوها، زين، مجموعة من القضاة. فأنت هذا يكفي، يعني هذا الوضع الذي الانحطاط الذي وصل وين؟ في أقدس بقعة بعد مكة المكرمة، وإذا بالأمويين أرادوا تفريغه من هذا المحتوى. في رواية تاريخية يذكرها الشيخ باقر شريف رحمه الله في كتابه في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول أنه يوم من الأيام كانت هناك مداعاة، دعوة صارت بين رجل عراقي وبين شامي، يقول فجاء ذلك الرجل يتحاكم، أو جاء الرجلان يتحاكما إلى قاض من قضاة الأمويين، فجاب هذا الشامي جاء بشهود فطعن العراقي في شهادة أحدهما، في أحد الشاهدين، وقال أصلح الله القاضي، هذا الرجل أصلا مو عدل، هذا الشاهد أنا أطعن في عدالته. قال ولم تطعن في عدالته؟ شو مسوي؟ قال هذا يسمع الغناء، معروف بأنه يسمع الغناء، ما يمكن أن نقول أنه عدل. فالتفت إليه القاضي فقال يا ابن أخي ومن منا لا يسمع الغناء اليوم؟ تستغرب من هذا، منو منا ما يسمع؟ يعني هذه كانت حالة سائدة لا على مستوى عامة الناس، الأمويون وصلوا إلى هذه الدرجة. فالإمام عليه السلام التفت إلى هالناحية، هذا واحد. اثنين، جاء كما قلت إلى هذا البعد الاجتماعي فرأى كيف أن الناس متفرقة عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فأراد إعادة العمل الإسلامي إلى الساحة. صحيح أنه عند الإمام جهود علمية، لو رجعنا إلى التاريخ هناك كانت مجالس للإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل فيها وكانت له مجموعة من الطلبة، لكن مو هذه هي الحالة السائدة. لو تأملنا سنلاحظ أن الإمام بدأ بالعمل الاجتماعي، وهذا مهم جدا، أن هذا المجتمع البعيد عن معرفة أهل البيت، البعيد عن معرفة الدين، إذن يحتاج إلى ركيزتين. الركيزة الأولى، يحتاج المجتمع إلى من يؤصل فيه روح الأخلاق مرة أخرى، ولذلك جاءت أدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الروعة في تلك الديباجة الرائعة التي كان يلقيها في كل يوم جمعة، كما يذكر بعض المؤرخين أنه كل يوم من أيام الجمعة كان يشير إلى مقطع أو كان يذكر مقطعا من مقاطع ذلك تلك الأدعية الرائعة التي تعيد الأمة إلى وضعها الأخلاقي السابق. وفي المقابل في العمل الاجتماعي بدأ الإمام عليه السلام يتلمس آثار المحرومين والضعفاء، فكان معروفا، هذه من أكثر الأمور التي تذكر لعله وليست غريبة، وأكثر ما يذكره ربما أرباب المنبر في شخصية الإمام عليه السلام أنه كان إذا جن عليه الليل حمل جرابه على ظهره وغطى وجهه وصار يطرق أبواب الفقراء بابا بابا. هذا العمل الاجتماعي الرائع كان بحيث أنه وجدت جميع الطبقات المحرومة آثاره فيما يقوم به الإمام عليه السلام من عطاءات. هذان محوران رئيسيان قام بهما الإمام في داخل أوساط الأمة. ومع هذين المحورين في أهميتهما، ولكن ضمن هذين المحورين دورا سياسيا رائعا. الآن في كثير من الدراسات وللأسف يرون أن الإمام علي بن الحسين بعد واقعة كربلاء أصابته حالة ردة فعل مما رأى في أحداث كربلاء، فرأى أن ينزوي عن الساحة وأن يبتعد عن العمل السياسي وصار ما يتدخل في السياسة. احنا ما عندنا إمام ما يتدخل في السياسة أصلا، هي الإمامة هي سياسة العباد. الآن لما تجوا إلى كتب العقائد أو الكتب الكلامية عند علماء السنة والشيعة يقولون الإمامة رئاسة عامة لأمور الدنيا والدين، والإمام هو القائم بها. هذا التعريف الأكثر رواجا بين علماء المسلمين جميعا. شنو يعني قيام بشؤون الدنيا والدين؟ بعدين يجوا للقضايا السياسية يقولوا والله أنا لأنه مريت بتجربة قاسية اعذروني الشأن السياسي ما أتدخل فيه. الآن هذا التدخل كيف يكون؟ لازم تسأل. أما أن ننفي، وهذه للأسف تكررت عند باحثين كثر، منهم من السنة، منهم من الشيعة، منهم من غير المسلمين الذين كتبوا أطروحات كثيرة جامعية، رأى بعضهم أن علي بن الحسين أسس لحياة جديدة من الزهد والابتعاد عن الحقل السياسي، وأنه ترك الأمة تخوض في تجاربها المريرة مع الساسة ومع النظام وهو انزوى عن ذلك. هذا الكلام غير صحيح أبداً، لأنه السياسة والإمامة أمران لا يفترقان. السياسة من لب الإمامة، الإمام عليه السلام نحن نزور الأئمة ونعبر عنهم بأنهم ساسة العباد. الساسة ما هو؟ السائس في اللغة ما هو؟ السائس هو من يقوم على كل شيء بما يصلحه، أو القائم على الشيء بما يصلحه، ولذلك يقولون سائس الدواب القائم عليها بما يصلحها. فساسة العباد يعني يقومون بما يصلح شأن العباد. هل يمكن أن نقول أن الجانب السياسي نبعده وهو ليس له علاقة بالناس ولا مساس له بحياة الناس؟ هذا أمر ما يمكن، يعني عقلا لا يمكن قبوله. لكن السؤال كما قلت ينبغي أن يطرح بطريقة أخرى، وهو كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يؤدي الدور السياسي المناط به في خضم هذين الدورين الاجتماعي والسياسي؟ بدأ الإمام عليه السلام يطعم هذين الموقفين أو هذين الجانبين بوقفات سياسية رائعة. كيف؟ نجي للدعاء مثلا. الدعاء الإمام عليه السلام قلنا أن الهدف والجانب الأساسي فيه أنه أراد إعادة الروح الأخلاقية للأمة. لكن شوفوا هذا الدعاء ما كان خال من المحتوى الذي يعبر عن ضرورة معرفة الإمام والرجوع به. من الطريف جدا أن نتأمل أنه في الصحيفة السجادية الإمام عليه السلام عند أدعية لكل الأيام، تمام، لكن هناك أيام مشهودة. الأيام المشهودة التي يجتمع فيها المسلمون متى؟ طبعا عندنا يوم الجمعة، وعندنا يوم الفطر، وعندنا يوم عرفة. ارجعوا إلى أدعية الإمام عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة العظيمة، على ماذا يركز الإمام؟ لو قرأنا بقراءة متأنية وواعية ستلاحظون أنه في هذه الأيام التي هي مجتمع الناس في الأيام المهمة كان الإمام يركز على قضية الإمامة. مثلا اللهم إنك أيدت دينك في كل زمان وأوان، هذا في دعاء يوم عرفة، بإمام أقمته للناس علما وهاديا بعد أن وصلت حبلك بحبله. زين، الإمام عليه السلام في هذا المقام يذكر الأمة بقضية الإمامة. شوف شلون العمل السياسي طعم الإمام عليه السلام في هذه المواقف الأخلاقية. يوم الجمعة هناك عبارات أصرح. الآن أكو هذا الدعاء الذي يقرأ في يوم الجمعة ويوم الفطر، موجود في الصحيفة السجادية، يقول الإمام عليه السلام اللهم في هذا الدعاء، اللهم إن هذا المقام، أي مقام؟ مقام الإمامة والخلافة، مقام قيادة الأمة. الإمام يقرأ هذه المقطوعة أمام الناس، أمام الخاص والعام. وين اللي يقول أن الإمام انزوى عن الساحة السياسية وترك الشأن السياسي؟ يقول اللهم هذا إن هذا المقام لخلفائك وأوليائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. بصريح العبارة الإمام يتحدث عن انتهاك هذا الحق، عن سلب هذا الحق. من الذي انتهكها؟ ما كانت السلطة الأموية موجودة ومع ذلك الإمام يشير إلى انتهاك هذا الحق. اللهم إن هذا المقام لأوليائك وخلفائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، يعني أضاعوها واستأخذوها قهرا وغصبا، وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك، إلى أن يقول اللهم لعن أوليائهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم، يعني لعن هؤلاء الظالمين المستلبين لحق الإمامة ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. هذه كلها كلمات تنضح بالمشاركة الفعالة والإشارة الواضحة إلى الحق المستلب لأهل البيت سلام الله عليهم. في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في يوم الفطر كان الإمام يشير إلى هذه الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، سيما إمامنا السجاد زين العابدين. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،
والملك المالك لا شريك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله Allah
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معادل لأعدائكم، موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني
بمننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسكي من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها وما شرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقرتها بعقال مشية وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل تضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها من